بودكاست نفسي من حيث الإعداد والتقديم والضيوف. الهدف من هذه المدونة الصوتية هو طرح ومناقشة العديد من الجوانب النفسية، وأكيد يسعدني تلقي اقتراحاتكم حول الموضوعات اللي حابين إننا نتكلم عنها. انتظروني حصة الغامضة.
بكم يا أصدقاء، اليوم حلقتنا خصصناها لبودكاست إمعان. بودكاست إمعان هو بودكاست مختص في مجال الصحة النفسية، تقابل فيه الأخصائيين النفسية حصة الغامدي المختصين في مجال الصحة النفسية بمختلف التخصصات ما بين الأطباء والأخصائيين النفسيين. نشر لهم الآن تقريبا موسمين. في الدقائق القادمة راح تسمعون بعض المقتطفات وبعض الأجزاء الخاصة بالبودكاست وبعض المواضيع التي طرحت لديهم على المنصة. راح نضع في وصف الحلقة طرق التواصل معهم، روابط الاستماع لحلقاتهم والوصول إليهم. هدفنا واحد، سواء كان بودكاست وجدان أو بودكاست إمعان أو أي بودكاست آخر، وهو نشر التوعية وزيادة المحتوى العربي الخاص بالصحة النفسية. وإن شاء الله إحنا هنا في بودكاست وجدان راح في كل فترة يكون عندنا حلقة مخصصة لأحد المبادرات، لأحد المشاريع، لأحد الأدوات اللي تساعد وتساهم في التوعية في مجال الصحة النفسية. لا تنسوا يا أصدقاء تقييم البودكاست على آيتونز، كذلك مشاركة الحلقات السابقة مع من تحبون. أي شخص حاب يشارك تجربته معنا هنا على البودكاست، على بودكاست وجدان، يتواصل معي على العنوان البريدي وهو osama@wajdan.co. تجدون طرق التواصل في وصف هذه الحلقة. وشكرا لكم، أنا أسامة بن جيفان وهذا وجدان.
بعض المراجعات مثلا، لا سبيل المثال، مثلا تجيني وتقول لي أنا ما أبغى أخذ الدواء، مو عشان فكرة إدمان، لا، تقول أنا أبغى أنا بنفسي من خلال العلاج المعرفي السلوكي مثلا، أنه أنا أحس أساعد نفسي أنه أنا من خلال التكنيكس الموجودة فيها أنه أنا أتحسن بدون دواء. طبعا إحنا بنقول دائما أنه يعني بكون يعني متخصصة في العلاج المعرفي السلوكي، بنقول دائما أنه الحالات النفسية، الاضطرابات النفسية طبعا مش العقلية، دائما تدخل العلاجي فيها مهم، سواء كانت الحالة بسيطة أو متوسطة أو شديدة. لكن لما تكون متوسطة إلى شديدة، بالذات شديدة، لا، دائما ننصح أن يكون فيه دواء عشان يكون التحسن أفضل وأسرع. طبعا أسرع مو معناته في يومين ولا ثلاثة ولا أسبوع ولا، أكيد أنه لازم يكون في عدة أسابيع، يعتمد على الحالة وحسب. طيب،
وهذه النقطة المهمة جدا في بداية أول جلسة ما بين مراجع ومعالج، لابد يكون فيها العلاقة العلاجية تبدأ. العلاقة العلاجية تكون كأنها وسيلة حصانة مستقبلا. مثلا أنا لما أجلس مع المراجع ويشعر بالراحة في أول جلسة ويشعر أنه أنا جاي أقدم له المساعدة، بالتالي حتى لما أبدأ أشرح له الأعراض الجانبية، ممكن ما أحيط بكل الأعراض الجانبية بأول جلسة وأقولها للمراجع، لكنه لما أشرح للتفاصيل هذه للمراجع وأخبر أنه حتى لو حصل أي حاجة أنت بإمكانك أنك أنت ترجع مرة ثانية وتشرح لي، هذه لها علاقة مهمة جدا، لها علاقة وطيدة بالتزام المراجع بأدويته. ترى هذا الموضوع ما هو حكر حتى على الدواء النفسي. الآن كل المرضى كل المراجعين أحيانا يتركون أدويتهم. حتى في دراسات تثبت أنه لما يكون الطبيب يقدم معلومات كافية والطبيب يكون يعني على دراية بالحالة ويشرح ويعطي وقت، نسبة التزام المرضى بالأدوية تكون أكبر. يعني مثلا أدوية السكر مثلا في ناس كثيرة جدا تتركها. يعني المنطق يقول أنك أنت لما تترك دواء السكر يعني ممكن الناس يشوفون التعب النفسي ما هو واضح، وبالتالي أنا لما أترك الدواء ما راح يتغير شيء يعني يشعر، لكن السكر واضح أنا لما أتركه بتزيد نسبة السكر في الدم، لكن على الرغم من هذا الناس تترك الأدوية.
بالضبط. بالتالي بعضهم بيترك الدواء يعني يأخذه مثلا شهر زمان مثلا وشاف نفسه مرة كويس قام ترك الدواء، طبعا الأعراض بتصير مرة أسوأ ولا؟
بالضبط. وهذه النقطة الأساسية أنه أنا لما أبدأ الدواء لا بد يكون في شرح.
yes.
وهذه هو اللي ذكر النقطة اللي ذكرتها قبل شوية، أنه هل الدواء النفسي فيه إدمان أو لا. إحنا لأن الدواء يأخذ فترة طويلة جدا ممكن الناس تظن إدمان، وبعض الناس يعتقد أنه قوي، وبالتالي أنا بأخذ الدواء شهر وبقاوم، أنه أنا خلاص أخذت الدواء شهر تحسنت خلاص أنا بتركه وبقاوم بنفسي. هنا نجي الأول جلسة، لابد خطة واضحة، لابد شرح واضح، أنت تعاني من كذا كذا كذا، بالتالي أنت بحاجة لكذا كذا كذا. ما أقدم تنازلات، صح أنه رغبة المريض مهمة جدا، بس أحيانا لما يكون الأعراض شديدة لابد أكون صريح، أنه ما أقول والله خلاص أنت ما تبغى الدواء خلنا نجرب حاجة ثانية. لأنه لما مثلا نفرض أنه هذا الإنسان بحاجة لدواء مقتنعين تماما ويرفض الدواء، واجي وانزل مثلا والله واقول خلينا نجرب خيار ثاني، مثلا نقول والله هو ما هو بحاجه للعلاج النفسي الان، نقول خليني نجربه. هنا انت تبدا تعطي شيء انت واثق انه ما راح يتحسن عليه. يعني في حالته الحاليه، احنا ما نعرف مستقبله ممكن يتحسن، احيانا بعض الناس حتى بعد سنه سنتين يتحسن، لكن الفكره انه لابد الشرح الوافي في اول مره. وحتى ممكن أحيانا نعطي المراجع فرصة أنه يقرأ حتى.
طبعا
أنت تعاني من كذا كذا. يعني في بعض أتذكر في بعض الناس زمان إحنا كأطباء كنا نمارس الوصاية التامة مع المرضى. يعني إحنا أنت المعالج أو الطبيب زي اللي قرر عنك وكل حاجة. لكن الآن إذا كان الإنسان ما في خطر على حياته أو حياة الآخرين، هو ترى بوسع أنه يقرر، بوسع أنه يرفض الدواء، يرفض أصلا المعالجة كلها. لكنه الآن الناس الوعي بدأ يزيد، بدأت الناس تقرأ، فممكن أنا أتذكر في بعض الأشخاص راح وقرأ يعني زي ما يقولون يسمونها البروتوكول معين، بروتوكول علاجي معين، فيقول أنت بديتني من أول خطوة بس أنا ما ودي بهذا الدواء، ودي بدواء الثاني.
جميل.
فرغبة المريض يعني مهمة ومقدسة جدا. رغبة المريض بشرط أنه ما يضر نفسه، يعني ما يضر نفسه بهذا الخيار، يعني ما يختار خيار علاجي خاطئ أو ينتقل لآخر مثلا الخطوات. مثلا يجي واحد والله إحنا واثقين أنه يحتاج الدواء، يقول والله أنا ودي أروح أسوي مثلا شحنات الكهربائية. هنا لازم نراجع أفكارنا ونجلس مع المراجع بشكل أكبر.
طيب في البداية عشان نعرف نفرق فيما بينهم لازم نعرف إيش يعني خجل وكيف يكون أو متى نقول إنه هذا اضطراب قلق اجتماعي. بالنسبة للخجل عادة تكون سمة موجودة عند بعض الأشخاص، السمة هذه ما تمنعهم مثلا ما توصل مرحلة الاضطراب أو ما يكون فيها تتضمن أعراض جسدية زي اللي تظهر في القلق الاجتماعي، فبالتالي ما تؤدي إلى إعاقة في الحياة. تلاقينهم يحضرون المناسبات مثلا، ما صفة الخجل عندهم ما عاقتهم عن ممارسة حياتهم الاجتماعية أو المهنية أو الأسرية. بالنسبة للقلق الاجتماعي يحدث أنه يكون فيه الأعراض جسدية وتكون تظهر في مواقف معينة اللي لها علاقة بالمقابلة مع الجمهور أو يكون في حكم عليك المقابلة مثلا الوظيفية أو يكون مثلا بيقدم محاضرة أو يكون مثلا أي موقف اجتماعي يتضمن أنه يكون هو تحت الأنظار فتبدأ تظهر أعراض جسدية. الأعراض الجسدية هذه هي تفسير فسيولوجي للقلق الموجود عنده وبالتالي يبدأ يحاول أن يقاوم في البداية هذا القلق لكن توصل مع الوقت ومع كثر المقاومة القلق أنه ينسحب من المواقف هذه ويبدأ يتجنب. التجنب هذا يبدأ يأثر على حياته الاجتماعية والمهنية والأسرية. فهنا نقدر نقول أنه قلق اجتماعي. زي إيش مثلا الأعراض اللي ممكن تظهر؟ ضيق التنفس، التعرق، الخفقان، الرعشة، الإحمرار، وبعض الأعراض الجسدية اللي ممكن تظهر، بس طبعا تظهر تكون مرتبطة بوجود المواقف اللي لها علاقة باللي فيها يعني تواصل اجتماعي. بخصوص العلاج، طبعا في العلاج الدوائي وفي العلاج النفسي اللي بالجلسات. طبعا لما نتكلم عن العلاج الدوائي، التوصيات العالمية أو اللي يسمونها guidelines العالمي أنه يتكلم عن أنه إذا كان القلق الاجتماعي من شديد، طبعا شديد لازم يأخذ دواء مع العلاج النفسي، لكن إذا كان القلق متوسط فيفضل أنه يخير العميل هل وده مثلا يستخدم علاج نفسي في البداية وبعدين يضاف له الدواء، يعني نعطيه الحقية في تجربة العلاج النفسي اللي هي بالجلسات. إذا حس إن والله ما يقدر، مش ما يقدر لأنه هو ضعيف ولا أنه ما يقدر، لكن أحيانا يكون درجة القلق أعلى من أنه هو يقدر يسوي الفنيات الموجودة في العلاج. ففي هذه الحالة ممكن نبدأ بعلاج دوائي مع سلوكي. طبعا في البسيط يفضل أنه يبدأون بالعلاج بالجلسات.
حلقتنا اليوم الدكتور سامي العرجان، استشاري نفسي وأستاذ مساعد في علم النفس العيادي. في عام 2016 حصل الدكتور سامي على درجة الدكتوراه في علم النفس العيادي من كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة نوتنغهام، وفي عام 2011 أكمل التدريب العملي والميداني كأخصائي الصحة النفسية والسلوكية في مستشفى قاعدة لاكلند العسكري بالولايات المتحدة الأمريكية، وفي عام 2005 حصل على درجة الماجستير في علم النفس من جامعة الملك سعود بالرياض. يعمل منذ 2003 في مجالات علم النفس العيادي والعصبي والعلاج النفسي وتدرج بالوظيفة حتى رتبة استشاري. بنتكلم اليوم عن القلق العام، أعراضه، نسب انتشاره، أسباب الإصابة فيه، التأثيرات السلبية على الشخص المصاب فيه، والتدخلات العلاجية الفعالة للقلق العام. أتمنى تنال إعجابكم. حصة الغامدي، أخصائي أول علم نفس سريري.
من الأشياء أيضا المرتبطة أنه بالقلق أنه طريقة تفكير الإنسان أو طريقة تحليل المواقف والأمور. زي ما نعرف أنه القلق دائما يوحي للإنسان أنه ما يعيش بيئة آمنة، ليس موجود في مكان آمن، وأنه المستقبل وأنه تفكيره في المستقبل دائما عكس الاكتئاب. الاكتئاب دائما تفكير في الماضي أو في الحاضر، فدائما الشخص القلق يكون تفكيره في المستقبل، تفكير فيه نمط كوارثي، نمط تشاؤمي. فهنا برضو أنه واحدة من العوامل أنه طريقة تفكير بعض الأشخاص هي اللي تساعد.
بالعادة يبدأ المرض الفصام بالأعراض السلبية أحيانا وأحيانا بالأعراض الإيجابية. الأعراض السلبية مثلا الانعزال والانطواء والانسحاب من الحياة بشكل تدريجي، فقدان الدافعية للحياة، انطواء وانكفاء على النفس، عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية. أما الأعراض الإيجابية فتكون هناك بعض الضلالات أو الهلاوس السمعية والبصرية. نقصد بالضلالات أن هناك توجد أفكار مغلوطة يؤمن بها المريض بشكل كامل، مثلا يدعي أنه شخصية مهمة أو يدعي أنه جهة معينة تطارده أو ناس معينين يحاولون قتله، وتكون هذه الأفكار راسخة لديه كما تكون رسوخ الضلالة عند الضال. طبعا هذه الأعراض الإيجابية تكون دائما مترابطة مع الحالة الحادة للمرض، ويترافق أحيانا قد يكون في سلوك عنيف مع الموضوع أو قد لا يكون. وهذه تقريبا الأعراض ومجمل الأعراض التي تكون في بداية المرض.
آخر، ما هي خصائص الإدمان؟ ما هي أعراض الإدمان؟ متى يصير واحد مدمن؟ طبعا فيه حسب التعريف العلمية لابد أنه يصل إلى مرحلة معينة المتعاطي حتى نحن نقول له مدمن. من أهمها أنه يكون في اشتياق للمادة المخدرة، والاشتياق هي فكرة تسيطر على المدمن حتى أنه يصير مندفع في طريقة الحصول على المادة المخدرة. لابد يكون في زيادة في الجرعة حتى يعني بشكل مستمر، حتى أنه يصل لنفس المستوى من خلينا نسميها اللذة والسبب اللي كان يبحث عنه المدمن سابقا. الأعراض الانسحابية مهمة جدا. الأعراض الانسحابية نقصد فيها ما هو فقط أنه لما الشخص يتوقف عن تعاطي المادة، ولكن أحيانا لما أنه يتعاطى كميات معينة ثم خلينا نقول يقلل من كمية، فممكن أيضا حتى يدخل مرحلة الأعراض الانسحابية. ومرحلة الأعراض الانسحابية فيها خطورة في بعض المواد، حتى خطورة مثل ما تكلمنا عضويا وجسديا. من الخصائص أيضا أنه استمرار التعاطي رغم أنه المدمن هو جالس يشوف وجالس يخسر أشياء كثيرة، أشياء شخصية وحتى أشياء اجتماعية وأشياء أسرية، ومع ذلك ما زال يستمر في التعاطي. يكون عنده المدمن محاولات، خلينا نقول محاولات فاشلة للتوقف، بالرغم أنه هو جالس يدعي أنه أنا أبغى أوقف، لكن ما زال في محاولات فاشلة. أيضا يكون في استغراق أو استهلاك أو قضاء وقت طويل في تعاطي المادة المخدرة وفي الحصول عليها أو حتى في مرحلة الشفاء منها. يكون أيضا في عدم وفاء بالالتزامات والمسؤوليات والوظائف المطلوبة من الشخص. تقريبا احنا نقول كذا أنه هذه هي خصائص الإدمان، أو نحن نقول الشخص أصبح مدمن في هذه الحالة.
الأدوار اللي المفروض يقوم فيها الطبيب المعالج، دور المثقف، بحيث أنه لازم يشرح للمريض شو المشكلة اللي موجودة عنده، إذا كان في تشخيص لازم يبلغه في التشخيص اللي موجود، وأيضا الخطة العلاجية، الدواء هذا وش قصته، إذا كان يحتاج دواء كيف يشتغل، شو الأعراض الجانبية المتوقعة، متى متوقع أنه يجيب نتيجة، طيب إذا صارت أشياء معينة شو أقدر أسوي. هذه من أهم النقاط صراحة، أنه المريض مثلا يأخذ الدواء بعد يومين يطلع عنده عرض جديد أو تصير عنده مشكلة معينة، طيب وش يسوي. صراحة يعني احنا دائما نعطي نصيحة عامة، انه اذا فعلا الدواء ضايقك بشكل مرة مزعج، او طلع عندك شيء فعلا ضايقك وما انت قادر تتحمله ولا قال لك عنه الطبيب، الافضل تروح للطوارئ. الطوارئ موجودة 24 ساعة في مستشفيات الكبرى، توجه له وتخبرهم وش اللي صار معك. بعض المستشفيات او بعض العيادات يكون في طريقة للتواصل بين الطبيب والمريض، مثلا في رقم معين للعيادة أو للمستشفى يتصل ويقول والله أنا عندي استفسار كذا كذا، يلي توصلون للطبيب وما هو يرجع يتواصل معي أو لا. هذه للأسف يعني يمكن في القطاع الحكومي شوي صعبة، ما نشوفها كثير صراحة. لو المريض والمعالج يبغى يوصل للطبيب صراحة يتعب، ما هي سهلة. القطاع الخاص يمكن أفضل أو أسهل.
في حاجة ودي أقولها بخصوص هذا الموضوع، ويمكن هو كلام موجه للمراجعين، ويمكن هذه النقطة ملاحظة كثير في المستشفيات الحكومية. في المستشفيات الحكومية الضغط على الأطباء صراحة مرة كبير، مرة هائل، فممكن بعض الأطباء ينسوا يقولوا بعض المعلومات اللي ممكن تكون أحيانا أساسية. يعني أحيانا تجيني مريضة ما هي عارفة إيش تشخيصها، ما هي عارفة إيش أسماء الأدوية، كيف تشتغل الأدوية، متى بتشتغل الأدوية. أحيانا هي بتسألني بتجيها أعراض معينة تقول لي هذه الأعراض هذه أعراض جانبية من الدواء ولا إيش. أحيانا بتقول لي الكورس الدوائي متى مفروض ينتهي. فأنا أعتقد أنه المراجع هنا دوره هو يسأل الطبيب ويفترض ويعني هذه واحدة من حقوقه حتى يعني، فيفترض أنه يسأل الطبيب. إذا نسي مو لازم دائما الطبيب هو اللي يسأل، حتى المراجع من حقه يسأل.
أنا أتفق تماما معك. وفي بعض الناس مثلا يقول والله الزيارة خاصة الزيارة الأولى، بعضهم يعني يستغرب إذا كانت قصيرة. إحنا عادة الزيارة الأولى للتشخيص وللخطة العلاجية مفروض في الطب النفسي ما تقل عن نص ساعة، بعض الناس قالوا أنها لازم 50 دقيقة. فالهدف ما هو بس الوصول للتشخيص وأني أكتب دواء، لا، الهدف بناء علاقة علاجية، أني أفهم بالضبط منين جت المشكلة هذه وش العوامل اللي سببتها. وجزء صراحة يعني يأخذ وقت جيد اللي هو شرح الموضوع، وحنا نسميه التثقيف النفسي في المشكلة اللي موجودة. تشخيص وش الأعراض اللي موجودة، إحنا كيف وصلنا للتشخيص، إيش الأسباب، إيش كثر انتشاره موجود في المجتمع، هل كثير ولا قليل، هل هالموضوع هذا بس أنا اللي عندي ولا عند ناس واجد. هذه لازم يعرفها المراجع. وأيضا موضوع الدواء والأشياء اللي قلناها تو قبل شوي، صراحة الواحد لما يشرح يعني يأخذ معه على الأقل 5 إلى 10 دقائق أحيانا، فهذه أكيد بتكون جزء من الموعد هذا. المواعيد اللي بعدها تبتكون أقل لأنه خلاص يعني الموضوع صار أسهل. بس فعليا أنا أعتقد هذا يعني من ضمن أدوار الطبيب مهمة جدا، وأيضا من ضمن أدوار المراجع والمريض أنه يسأل إذا الطبيب ما أعطاه معلومات. بعض الناس يخاف يقول لا والله خاف أزعله ولا خاف أني أخذت وقت زيادة. أنا أعتقد هذا من حقك، يعني لازم أنت إذا ما طلبت بحقك ترى يعني يروح عليك إلى حد ما، فكويس أنك تطالب بحقك.
هناك مفهوم خاطئ للجلسات بالعلاج بالحوار أو الجلسات العلاج بالحديث أنها فضفضة، وهذا مفهوم خاطئ. يعني جلسة العلاج النفسي أبدا ليست فضفضة، ولكنها ذات تركيبة مبنية على أسس واستراتيجيات محددة يتفق فيها العميل والمعالج. هناك وقت محدد، هناك نموذج ونظرية يمشي عليها المعالج للوصول إلى حل المشكلة، هناك شروط، هناك تقنيات، وهناك معرفة علمية قوية لدى المعالج لكي يصل بهذا المتعالج إلى السواء وإلى الصحة النفسية. إذن هو المسألة ليست فضفضة أبدا. فمثلا هناك سلوك، مثلا اكتشف العلماء أن هناك مجموعة من السلوكيات التي يفعلها الإنسان تؤدي فيه إلى مزيد من التدهور في حالة النفسية. مثلا نجد مثلا الانعزال، قد يتناول الإنسان العلاج الدوائي لمحاربة الاكتئاب، لكن وجدوا أن الإنسان الذي يمارس عملية الانعزال داخل المنزل ويغلق على نفسه الباب كسلوك يؤدي إلى تدهور الحالة وإلى الحفاظ على مستوى الاضطراب ثابت ولا يتناقص بسبب هذا السلوك. يعني نجد مثلا التجنب، يبدأ هذا المريض يتجنب الكثير من مما يخاف منه. كلما أثبت العلاج النفسي أنه كلما تجنبت أكثر كلما زادت الحالة سوءا أكثر. إذن هذا من ناحية سلوكية. نأتي إلى من ناحية معرفية، وجد العلماء أن هناك مجموعة من القيود الذهنية والمعتقدات المعطلة لهذا الإنسان تجعله يتدهور أكثر في حالته النفسية. مثلها من أمثلة هذا التدهور من أمثلة هذه القيود المعرفية أو المعتقدات المعيقة، مثل أني أنا أحاول أن أرضي جميع الناس، فإذا اكتشفت أن هذا المعتقد موجود عند العميل المراجع فأنا أحاول هنا أني أحرره من هذا القيد. نجد مثلا الأشخاص الذين يعتقدون أن يجب أن يكون هناك نزعة كمالية أو مثالية في تصرفاتهم وأعمالهم وما يفعلونه في دواماتهم وعلاقاتهم ويكثر من كلمة يجب. المعالج هنا يكتشف هذا الشيء ويحاول أن يحرر المريض من هذا الشيء. والأمثلة لا تعد ولا تحصى، هناك سلوكيات تؤدي إلى اضطرابات نفسية، وهناك معتقدات تؤدي إلى اضطرابات نفسية، وهناك معتقدات عن المشاعر وطرق في إدارة المشاعر تؤدي إلى اضطرابات نفسية. إذن هنا أهمية ودور المعالج النفسي الذي يعتمد في علاجه على الحديث والحوار.
شكرا لكم يا أصدقاء لسماعكم لهذه الحلقة. لا تنسوا تقييم البودكاست على آيتونز. نشر حلقات عبر منصات التواصل المختلفة يساعدنا كثيرا. أي شخص حاب يشارك تجربته معنا هنا البودكاست، أتمنى منك تتواصل معي على البريد الإلكتروني وهو osama@wijdan.co، وتجدون طرق التواصل في وصف هذه الحلقة. أي شيء ذكرناه في هذه الحلقة تجدونه في وصف هذه الحلقة. وشكرا لكم. أنا أسامة بن جيفان، وكنتم